أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. التفصيل الثاني الذي قيل في المسألة هو المحكي والمنسوب إلى الشيخ طوسي، بينما يدركه الطرف من الدم وغير الدم من النجاسات، وبينما لا يدركه الطرف، يعني فيتنجس بالأول الذي يدركه الطرف دون الثاني، رغم نسبته إلى الشيخ الطوسي. لكنه لدى البحث وجدنا أن أكثر من واحد من الأعلام قبل الشيخ الطوسي قال بهذا القول، مثلا المحقق الحلي في المعتبر لما نقل الإجماع على نجاسة الدم استثنى ابن الجنيد، وقال ابن الجنيد من علمائنا لم يقل بنجاسة الدم إذا كان أقل من الذرة. هذا شخص. الصدوق أيضا ينسب له شيء من هذا القبيل، فإن الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع لما وصل إلى نجاسة المني والدم والميتة قال: وخلاف الإسكافي ابن الجنيد والصدوق في قليل الثاني، يعني الدم بحسب الترتيب، قال المني والدم والميتة، وخلاف الإسكافي والصدوق في قليل الثاني شاذ، يعني إذن هما مخالفان لكن خلافهما شاذ. فإذن هو قبل الشيخ الطوسي موجود في ذهن أصحابنا هذا التفصيل، وما بعد الشيخ الطوسي مثل حكاه صاحب الجواهر عن صاحب الذخيرة محقق السبزواري. نقلنا كلمتي الشيخ الطوسي في الاستبصار وفي المبسوط. في الاستبصار اقتصر على الدم لأنه ذكر كلامه تعليقا على صحيحة علي بن جعفر، وعلي بن جعفر نتذكر قرأناها كانت تختص بالدم، هذا في الاستبصار. أما في المبسوط لا، توسع إلى غير الدم من النجاسات وعلله إن كان في الاستبصار، وكأن الدليل يكون صحيحة علي بن جعفر باعتبار أنه ذكر هذا الكلام في ذيل هذه الصحيحة. أما في المبسوط لا، علله بأنه لأنه لا يمكن التحرز منه، وما دام لا يمكن التحرز منه في الدم وغيره فإنه معفو عنه. فإذا دليل الشيخ الطوسي كأنه سيكون وجهان، الوجه الأول الصحيحة والوجه الثاني هي هذه العلة، هذه القاعدة، بأن ما لا يمكن التحرز منه من النجاسات لا بأس به ويكون معفوا عنه. وهذا الذي فعله العلامة في المختلف، قال احتج الشيخ الطوسي بوجهين وذكر كل منهما الصحيحة وهذا التعليل الوارد في كلامه في الاستبصار. لكن نعلم قرأنا نحن الصحيحة ليست مطابقة لما قاله الشيخ، يعني أولا الشيخ تعدى من الدم إلى غيره من النجاسات، والصحيحة هي جاية في الدم، فبما توسع الشيخ بتنقيح المناط، خو تنقيح المناط قياس، إلا أن يكون قطعيا محرزا بنحو قطعي فيكون حجة من هذه الناحية، وأنى له ذلك، كيف يحرز أن المناط هو هذا حتى يعمم إلى غيره. فالتعدي عن مورد النص بتنقيح المناط هو قياس ولا يكون حجة. فإذا هذا المورد الأول إذا صح التعبير بين الصحيحة وبين قول الشيخ الطوسي، والفرق الثاني بين أيضا الصحيحة وقول الشيخ الطوسي أن الشيخ قال ما لا يمكن أن يدركه الطرف كرؤوس الإبر، والصحيحة أوسع من ذلك، تقول إذا كان لا يستبين في الماء، ولا يستبين في الماء أوسع من رؤوس الإبر، حتى القطرة والقطرتان إذا وقعتا في الماء يستهلكهما رأسا الماء ولا يستبين منهما شيء. فالصحيحة من هالناحية أوسع مما قاله الشيخ الطوسي، ليست فقط مقدار رؤوس الإبر وإنما أوسع من ذلك. فإذا يوجد فرق بينه، أريد نصل بعدين بالنهاية أنه قد نلتزم بقول الشيخ الطوسي من دون أن نصحح الرواية، يعني نرد الرواية لأمرنا ولآخر خلاف الإجماع، خلاف السنة القطعية، لها الأمور التي يمكن أن تقال، لكن الشيخ الطوسي قوله شيء آخر يمكن أن يكون غير الصحيح بلحاظ هذه الفروق. فإذا لماذا الشيخ توسع؟ إما أن يكون توسع بتنقيح المناط، ويمكن لأن احنا القراءة الصحيحة اللي قرأناها كانت شيئا منصوبة نتذكرها، الشيخ رواها مرفوعة هكذا قال: إلا أن يكون شيء يستبين في الماء. فإذا ممكن أن تكون كان هنا تامة وشيء مرفوعة، يعني لو كانت منصوبة لكانت خبرا للدم وصير معناه مختصة بالدم، إلا إذا كان الدم شيئا يستبين، إذا على النصب ماشي مختصة بالدم، لكن يمكن هكذا شفت وجه اقترحت أن يكون يعني دفاع عن الشيخ. الشيخ في التهذيب رواها شيء وهكذا قال: إلا أن يكون شيء يستبين في الماء. إذن هي ليست خبرا للدم ولا تختص بالدم، فيمكن كانت تامة هنا ليست ناقص، فيمكن أن الشيخ تمسك بإطلاق شيء، وكأن الإمام أجاب بقاعدة كلية بغض النظر عن المورد الذي سأل عنه السائل. السائل صح سأل امتخط فدم قطعا صغارا، الإمام أعطاه قاعدة كلية لا تختص بالدم، قال: إلا أن يكون شيء، تمسك بإطلاق شيء وعممها إلى سائر النجاسات. يمكن أن يكون إذن هذا وجه آخر نضيفه للشيخ. وهل الشيخ استند إلى الرواية أم لا؟ تعلم وغرض في الاستبصار ليس اعتماد الروايات والأخذ بها، وإنما هو كان غرضه في الكتاب دفع ما يمكن أن يقال من إشكالات في التعارض بين روايات المعصوم عليه السلام. فيمكن أن يكون قوله هذا في الاستبصار من أجل تمشية هذه الصحيحة بنحو لا تخالف الحكم المشهور والمجمع عليه، فلا تكون يعني كأنه دليلا له في المقام. على أي حال إذن نريد أن نرى الآن ما هي ردود الأصحاب على الاستدلال بالصحيحة، لأن الصحيحة كما ترى مخالفة لما هم عليه الإجماع على ذلك، على أن الدم سواء كان رؤوس إبر أو أكثر من ذلك هو نجس، إذا وقع في الماء ينجسه. فإذن كيف سيتصرفون مع الصحيحة؟ قالوا هذا الرد العام إذا أمكن تسميته، أنها مردودة بإعراض الأصحاب وإعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجية. لكن قلنا هي دعوة قابلة للنقاش صغرويا وكبرويا، أما صغرويا نقلنا عن الشهيد الأول في غاية المراد أنه نسب هذا القول إلى كثير من الناس أو من الأصحاب، فلا ينفرد إذن الشيخ به حتى نقول أعرض عنها الأصحاب. وكبرويا أيضا يمكن أن وكذلك نناقش بأنه لماذا، يعني أين العسر والمشقة وعدم إمكان التحرز في قطرات الماء تقع في الماء نتيجة الامتخاط، أين العسر والمشقة في ذلك؟ لا توجد عسر ومشقة حتى يمكن أن تكون مسقطة على التكليف. وإذا كنت ترى هالمقدار من العسر والمشقة مسقطا للتكليف سوف لا يسلم لنا التكليف، وكل التكاليف فيها عسر ومشقة بدرجة من الدرجات، فأي عسر ومشقة بهذا المقدار؟ إناء وقع فيه دم الامتخاط يتنجس ويأتي بماء آخر ليس فيه عسر. إذن إعراض الأصحاب صغرى وكبرى قلنا قابلة للنقاش. إذن على ماذا يحملون هذه الصحيحة حتى يتخلصون من خلافها؟ هذا يمكن ما وصلنا إليه بعد إعراض المشهور، قلنا أو بحملها
قلنا يعني إما أن يسقطوها بإعراض المشهور عنها أو بحملها على أكثر من وجه للتخلص من خلافها. منها ألف إصابة الدم الإناء دون الماء لقول السائل فأصاب إناءه. هاش دعوة ذهبتم بعيدا أنتم في فهم الرواية. وماذا قال السائل؟ قال امتخط خرج دم في مخاطه فأصاب إناءه. فالدم أصاب الإناء، إذن أين المشكلة؟ وذهبتم إلى أنه هذا الدم لا ينجس الماء وإلى آخره، المسألة مو يمها. وسأل قال فأصاب إناءه، هذا الوجه الأول الذي قال به بعض الأصحاب، ويرد عليه أنه خلاف الظاهر لقول السائل هل يصلح له الوضوء منه. هكذا أتم السائل سؤاله، كم منهم مين من الإناء لو من الماء الذي في الإناء، أي من الماء الذي في الإناء بحذف المضاف. فإذن السائل لما يقول أصاب إناءه هو أصاب ماء إنائه بحذف المضاف، وهذا هو متداول عرفا. إذن هذا الاحتمال الأول الذي حملت عليه الرواية كأنه بعيد. وأجيب أيضا هذا الألف هذا الاحتمال بأن مثل علي بن جعفر في جلالة قدره لا يسأل عن مثل هذه الأمور الواضحة. علي بن جعفر يسأل أخاه موسى بن جعفر عن دم أصاب الإناء هل يتوضأ من الماء أو لا يتوضأ، هذا لا يليق بمثل علي بن جعفر أن يسأل أخاه، فلا بد أنه يسأل عن الدم أصاب الماء الذي في الإناء. وإن كان صاحب الحدائق لم يستبعد مثل هذا الجواب، لماذا تستبعدونه؟ لا لا، هو نبقى نقول أن الدم أصاب الإناء ولم يصب الماء. تستبعد عن علي بن جعفر؟ لا، قال في الحدائق قال هذا الاستبعاد إنما نشأ الآن بعد المعرفة بالأحكام وشيوع مثل هذا الحكم بين الأنام، وإلا فكتاب علي بن جعفر المذكور قد اشتمل على جملة من الأسئلة العارية الآن عن الالتباس، بحيث يعرف أحكامها الآن جهال الناس. هذا الآن طبعا صار تراكم من العلم ومن الفقه ومن المعرفة بالأحكام، صرتم تستبعدون صدور مثل هكذا أسئلة. أما في زمان علي بن جعفر وكتابه، قال الشاهد لاحظوا كتابه تجدون كثير من الأسئلة اللي اليوم أصبحت من البديهيات حتى جهال الناس يعرفونها. فلا لا مشكلة في هذا الجواب ألف، إذا لا يجده بعيدا صاحب الحدائق هذا الجواب ألف. إذن باء الجواب الآخر الذي قيل التردد في إصابة الدم للماء مع تحقق إصابة الإناء. يقول أن السائل علي بن جعفر هو متأكد أن الدم وقع في الإناء، لكن هل مع وقوعه في الإناء أصاب الماء أو لم يصب الماء؟ فعنده تردد من هذه الناحية، لا يعلم أن الدم أصاب الماء. نعم أصاب الإناء أكيدا، لكن هل أصاب الماء أو لا لا يعلم، فيسأل عن مثل هذه الحالة. أي حصل عنده علم إجمالي بوقوع الدم على الجزء الداخلي من الإناء الملاقي للماء أو الخارجي، هذا كان تردده وشكه. أصاب الإناء، لكن هل أصاب الإناء في موضع ملاقاة الماء يعني من الداخل، أم أصابه من الخارج أو على حاشيته وحافته بحيث لا يلاقي الماء؟ وهو طبعا صاحب الوجه يكمل يقول وهو علم إجمالي غير منجز، لأن أحد طرفيه وهو الخارجي جزء الخارجي من الإناء لا يترتب أثر على نجاسته. هذا علم إجمالي يدور بين إصابة الدم للجزء الخارجي من الإناء أو حاشيته العليا بحيث لا تلاقي الماء، وبين إصابة الجزء باطن الإناء اللي يلاقي الماء. هذا علم إجمالي غير منجز، لأن أحد أطرفيه وهو إصابة الدم للخارج ليس محل ابتلاء ولا يترتب عليه أثر شرعي، فلا يكون علم إجمالي منجز. فلذلك الإمام مثلا مشالية، وفيه إن جواب الإمام عليه السلام لا يناسب هذا الاحتمال، هو احتمال مجرد تتحدثون به له احتمال لازم يكون لائقا بالجواب وبسياق الرواية. والإمام جوابه لا ينطبق على مثل هذا، وإن كان وكاحتمال أوجه من القبل صحيح، لكنه لا يناسب جواب الإمام. وفيه إن جواب الإمام عليه السلام لا يناسب هذا الاحتمال، لأنه ناظر إلى إصابة الدم للماء، وإنما فصل بين الاستبانة وعدمها. فهذا افتراض تفترضه، لا ينسجم مع جواب الإمام ولا مع تفاصيل الرواية. ماذا بعد عندكم من أجوبة؟ جيم من الأجوبة على الصحيح. ما يظهر مقدمة نقدمها حتى نسمع منهم كلام. يوجد خلاف في بحث عيان النجاسات إلى أن يصل نجاسة الدم، هل كل دم نجس؟ وقالوا لا، بدليل بعض الدماء من نفس غير السائلة لا إشكال فيها، دم السمك والبرغوث وأمثاله، فليس كل دم نجس. قسم توسعوا بعد أكثر، قالوا لا، حتى دم النفس السائلة، ليس كل دم من نفس سائلة نجس إلا إذا كان من العروق، لأن الآية صريحة تقول أو دما مسفوحا، فهذا الذي تنغزه شوكة أو أبرة وتخرج قطرة صغيرة بقدر رأس الأبرة من الدم، هذا مو نجس لأن ليس مسفوحا، والدم النجس هو الدم المسفوح، وهذا ليس مسفوحا. المسفوح هو من صب من العرق من العروق حتى يصدق عليه أنه مسفوح. هذا إذا تم لديكم هذا الكلام، ويوجد من قال به من الأصحاب، إذا الرؤوس الأبر ليست دما مسفوحا، فهذه لا تكون نجسة أصلا، خارجة من الدم النجس، إما خارجة موضوعا لأن موضوع الدم النجس هو المسفوح وهذا ليس مسفوحا، أو خارجة حكما لأن أدلة نجاسة الدم منصرفة عن مثل هذا الدم. وربما يردون يتوسعون ويأتون بمثال افترض الدم في البيضة، قالوا بطهارته، لماذا؟ لأنه ليس دما مسفوحا، وهكذا. إذن هذه المقدمة التي قيلت في أعيان النجاسات يعني في باب آخر يمكن أن نستفيد منها هنا. لذلك قلنا جيم ما يظهر من كلمات بعض الأصحاب من أن النجس من الدم ما كان مسفوحا، أي ما ينصب من العروق خاصة. ولذلك هذا وين ناقشوا في الدم المتخلف في الذبيحة، قالوا لماذا طاهر الدم المتخلف في الذبيحة؟ لأن ليس مسفوحا، فطهارة الدم المتخلف في الذبيحة على القاعدة لأنه ليس مسفوحا. إذن عندهم أن الدم النجس ما كان مسفوحا، أي ما ينصب من العروق خاصة، تمسكا بقوله تعالى أو دما مسفوحا. بل في الحدائق قال إن ذلك معناه لغتان، هذا جزء من معناه ومفهوم الدم هو هذا، أن يكون مسفوحا، هذا ليس دما إذا لم يكن مسفوحا ويتصبب، فلا يدخل فيه حينئذ ما كان في اللحم ونحوه. الدم المتخلف في الذبيحة هذا خارج تخصصا مثل ما تفضلت. ولذا علل العلامة قدس سره في المختلف كشاهد على ذلك، علل العلامة في المختلف طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ماذا قال؟ قال بانتفاء المقتضي للتنجيس وهو السفح. لاحظ هذا أصلا ما مشمول بعنوان الدم الموجب للنجاسة، ليس مسفوحا، هذا عللها في المختلف، علل طهارة الدم المتخلف بالذبيحة قال بانتفاء المقتضي للتنجيس وهو السفح، يصرح هذا هو الدم نجاسته إذا كان مسفوحا. وهنا أضفت أيضا فد معنى أيضا طرق في الذهن عندنا وعندهم في الروايات صحيحة معتبرة، أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يزال ويطهر بالبصاق هو الدم، ليس من المطهرات أن يبصق على موضع النجاسة ويزيلها بالبصاق، لكن هذا ورد في الدم. فقلت هكذا من باب ربط المعلومات بعضها ببعض وهذا جيد أن تربط المعلومات من أبواب متفرقة تخرج في رؤية معينة. فيمكن أن نقول أن هذه الصحاح ناظرة إلى مثل هذا الدم، دم غير المسفوح. هذا نعم يمكن كأن المطلوب إزالته فقط، شون الدم في البيضة لا ينجس البيضة، لكن خونت عزلة أخرجه، هذا إلا أن يستلزم العسر والمشقة، هذا شون آخر. فلذلك صح إزالة هذا الدم بالبصاق، أي دم ليس الدم المسفوح، هذا خل لابد من تطهيره. هذا الدم غير المسفوح الذي يكفي فيه إزالته، فيمكن بالبصاق. ها يمكن أضفت هذا المعنى، قلت ويمكن حمل ما دل على كفاية البصاق للتطهير من الدم على هذه الحالة دم غير المسفوح، كصحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال لا يغسل بالبزاق، تصرف بالحروف هذا ممكن، أي البصاق، شيء غير الدم. وإلا أخو الرواية هي خلاف الإجماع، كيف يمكن تطهير الدم بالبصاق؟ لا يمكن. ولعله أيضا أضفت ولعله لأجل هذا قيل بطهارة الدم في البيضة لانصراف أدلة نجاسة الدم عنه موضوعا، لأنه ليس دما مسفوحا أو حكما، ممكن تقول نعم أنه دم لكن أدلة نجاسة الدم منصرفة عن مثل هذا الشيء. بعد مثال آخر، وطهارة اللبن عند حلب الحيوان ولو مع العلم الإجمالي بوجود دم مستهلك فيه بعد إخراجه، مرة تقول أن هذا الدم يلاقي الحليب في الضرع قبل حلبه، خو خلاص هذا في الباطن طاهر ما عندنا مشكلة وياه، بس كأن بعض أهل الدواب يعني كأنه عندهم علم إجمالي بأن أو قطعي بأنه في الجملة نحن نعلم بخروج دم مع الحليب بسبب شدة العصر للمحالب الحيوان، ووقتين تدري حلبهم الصبح والعصر وقتين يصير ده تخدشات تصير بالعروق ويطلع ده، ولا أحد يستشكل في ذلك. فأنا أتحدث عن هذا أنه لا مشكلة فيه، هذا علم إجمالي مع فرض، طبعا مع فرض وجود علم إجمالي بأن دما يخرج مع الحليب لكن مستهلك فيه، طبعا مستهلك فيه، فإذا الاستهلاك جرى في باطن الحيوان خلص لا مشكلة فيه، هذا طاهر في باطن الحيوان واستهلك فيخرج حليب بلا دم. لكن أقول لو وجد علم إجمالي بأن مع هذا الحليب يخرج دم لكن غير بائن، ما يبين مستهلك ذائب في الدم، لكن افترض هو يعلم قطعا بأنه يوجد دم في الجملة. أنا كل الآن نريد أن نخرج كثيرا للنهاية، أشبه بالمقدمة، نريد نصل إلى وجه نرد به الاستدلال بالصحيحة. لكن قلت وطهارة اللبن عند حلب الحيوان ولو مع العلم الإجمالي بوجود دم مستهلك فيه بعد إخراجه، بعد إخراجه، إذا قبل إخراجه هو طاهر بسبب كثرة العصر بمحالب الحيوان. هاي المقدمة، إذا عرفناها قلت وقد استفاد جملة من الأعلام المعاصرين من هذا التقييد لإخراج المقام عما دل على الانفعال بالنجاسة تخصصا، قالوا إذن هذا رؤوس الأبر خارج بهذا الذي قلنا في نجاسة الدم ليس لأي خصوصية أخرى. مثلا السيد الحكيم قال إن ظاهره، صحيح علي بن جعفر، عدم الانفعال بما لا يكون مرئيا من أجزاء الدم، وهذا هو مقتضى الأصل، قال على القاعدة هذا الحكم، إذ لا دليل على نجاسة الذرات الدموية التي لا يدركها الطرف لعدم ثبوت كونها دما عرفا، وإن كانت بالدقة هي الدم لكن الدم العرفي الذي هو موضوع الحكم بالنجاسة لا ينطبق عليه، نظير الأجزاء المائية المنتشرة في البخار، أجزاء مائية يمكنها بعضها جزء أجزاء من البول افترض بالحمام بالبخار، وبعض هذه الذرات يمكن ذرات من البول في الحمامات تكون أيضا، لكن هاي معفوة عنها، هاي من النجاسات، هذه الذرات منصرفة أدلة النجاسة عنها، نظير الأجزاء المائية المنتشرة في البخار لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها إن لم تخرجها موضوعا. ونحن يقول نخرجها موضوعا، نقول أن عنوان البول منصرف عنها، لكن لو سلمت أنها بول ولو بالدقة العقلية تخرج حكما لأن أدلة النجاسة منصرفة عنها. قال لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها أو دليل انفعال الماء بملاقات النجاسة. قرأنا الروايات ورأينا أن انفعال الماء بالنجاسة يكون بنجاسة مرئية يدركها الطرف ملحوظة عرفا. ثم قال قدس سره فإن كان هذا هو مراد الشيخ رحمه الله فلا بأس به، إذا هكذا تقصد ما لا يدركه الطار، نعم هذا على القاعدة وعلى أصل. هذا سيد الحكيم في المستمسك. وقال سيد الخميني قدس سره في تعليقته على العروة، قال إذا كان الجزء صغيرا بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم، وكذا سائر النجاسات لا تختص بالدم، كل أعيان النجاسات إذا كان لا يدركها الطرف وإنما تحتاج إلى تدقيق في النظر وربما استعمال آلات مكبرة، هذا إذن في تعليقته على الأروى. وقال السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، قال يمكن أن يحمل كلامه الشيخ على أن الأفراد العقلية الدقية للدم والبول وغيرهما ليست موجبة للتنجيس ما لم تكن أفرادا عرفية، والعرف لا يرى هذه الأجزاء الدموية والبولية وكل النجاسات لا يراها، هاي مصاديق لعنوان الدم والبول. قال في توضيح ذلك، قال فكل ماهية إذا لوحظت لحاظا عقليا يرى أن الكمية لم تؤخذ منها، إذا باللحاظ العقلي الدقي نعم حتى إذا أقل من رؤوس الإبر يسمى بولا. قال ولكن إذا لوحظت بالنظر العرفي يرى أن حدا أدنى من الكمية مأخوذ في مفهوم اللفظ الدال عليها عرفا، لا مو كل حتى لو كانت ذرة أقل من رأس الإبرة يسمى دمان، لا العرف عند حد معين دونه لا يطلق عليها دم، من هذا الحد الأدنى فما فوق يسميه دم يسميه بولا، هذا اللحاظ العرفي. ولكن إذا لوحظت بالنظر العرفي يرى أن حدا أدنى من الكمية ومن الدقة مأخوذ في مفهوم اللفظ الدال عليها، فلو نقص فرد عن تلك الكمية لم يكن مصداقا لمفهوم اللفظ عرفا، وإن كان فردا حقيقيا من الماهية عقلا، لكن عرفا وليس كذلك لا يسمى بول ولا يسمى دم. وهنا أجاب عن إشكال مستبطن بأنه ما علاقة العرف في تشخيص المصاديق، العرف مسؤول عن المفاهيم مفاهيم الألفاظ، أنت الآن تتحدث عن تشخيص مصاديق، هذا مصداق للدم لو مو مصداق للدم، هذا مصداق للبول لو مو مصداق للبول، هذا مو شغل العرف، العرف يتحدث عن معنى ومفاهيم الألفاظ. فأجاب عن مثل إشكال، قال وليس هذا من الأخذ بنظر العرف في تشخيص المصداق، بل من الأخذ بنظره في تحديد المفهوم. لا ما زلنا ضمن وظيفة العرف، بل لكن العرف كأنه يرى أن مقدارا حد أدنى من الدم بعد هذا خارج عن مفهوم الدم ولا يسمى دم عرفا، فلا ما انتقلنا إلى مرحلة تشخيص المصاديق وإنما ما زلنا في مفاهيم، بل من الأخذ بنظره في تحديد المفهوم، لأن مرتبة أدنى من الحجم قد أخذت في نفس مدلول اللفظ عرفا، والدم إذا كان مما لا يدركه الطرف في نفسه فلا يكون مصداقا للدم العرفي ولا تشمله أدلة انفعال الماء القليل بالدم. قال وكذلك الأمر في سائر أعيان النجاسات ما دامت مبنية على هذا فالمسألة لا تختص، وكذا سمعنا من السيد الخميني قدس الله نفسه ذلك. أقول ويرد عليه هذا الوجه جيم الذي بيناه ألف إن هذا الاحتمال خارج عن مفروض المسألة، لأن الراوي يسأل عن قطع صغار من الدم يراها ويعرفها. ذهبتم بعيدا في فلسفة الأشياء، كلامكم في نفسه صحيح، لكن احنا نتحدث هل هذا يصلح لتفسير الرواية لو لا؟ الراوي يتحدث عن دم امتخطه وخرج مع المخاط ويراه قطعا صغارا يعرفها، فابتعدتم عن موضوع الرواية، هذا خارج عن مفروض المسألة وإن كان في نفسه صحيحا. ولو صح هذا الفرض فإنه لا يحل مشكلة الصحيحة لأنها أوسع منه. الصحيحة تتحدث يستبين أو لا يستبين، وذي يستبين ولا يستبين، مذن الدقائق العقلية تتحدث هنا، لحتى القطرة والقطرتين هم يستبين ولا يستبين يأتي فيها الكلام. فأنتم إذن أخرجتم المسألة عن مفروضها وتتحدثون عن شيء آخر. نعم قد يكون كلامكم صحيح في نفسه، لكن هل يصلح لتفسير الرواية والإجابة عليها؟ لا، هذا خارج عن فرضها. ألف باء، إنما يتصور هذا الاحتمال فيما لو كانت إصابة الدم للماء محققة، فيقال أن الدم الذي يكون كذلك لا ينجس، وتحقق الإصابة محل خلاف بين الأعلام إذ لا يظهر ذلك من كلام السائل. كلامكم الآن مفروض وكأنكم تسلمون بأن دما قد أصاب الماء، لكن تقولون إن كان هذا الدم على نحو الدقائق والذرات فلا ينجس، وإن كان أكبر من ذلك ينجس. هو هذا أول الكلام، الأعلام والأصحاب لم يسلموا أن الدم قد أصاب الماء، ورأينا بعضهم يقول أصاب الإناء، بعضهم يقول متردد الراوي عند علم إجمالي بين إصابة الإناء وإصابة، وكلامكم يفترض التسليم بإصابة الماء. ثم فصلتم زين، هذا الدم بعد أن أصاب الماء هل هو كان بهذا الحجم أو بهذا الحجم؟ والأصحاب لا يسلمون هذه الإصابة وإنما هي محل خلاف عندهم. قلنا وتحقق الإصابة محل خلاف بين الأعلام إذ لا يظهر ذلك من كلام السائل. هو إذن يعود السؤال ومن جديد، وهو أنه كيفما نتصرف مع هذه الصحيحة المخالفة للمشهور. وعلى أي حال فإن رد الاستدلال بالصحيحة على مخالفة المشهور يمكن أن يكون بوجوه: ألف، ما ردت به كل الروايات التي استدل بها الكاشاني على عدم الانفعال. هي ليش بس هالرواية عندنا احنا حتى كلش خنقول اهتمينا احنا عندنا روايات صريحة انه اناء فيه عذرة مثلا اخرجها وتوضأ بالباقي، يعني انه هواية روايات اللي استدل بها الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بأعيان النجاسات، وكثير منها اشكل من هذه. هذه تقول يستبين ولا يستبين، ذيك صريحة صريحة بأن نجاسة عين نجاسة في الماء، والإمام يقول توضأ منه واشرب منه. فإذا الرد على هذه الصحيحة وكالرد على تلك بأنها مخالفة للسنة القطعية. ألف، ما ردت به كل الروايات التي استدل بها الكاشاني على عدم الانفعال وهو مخالفتها للسنة القطعية. الروايات الدالة على الانفعال شكلت لدينا سنة قطعية، فحينما نرى إذن رواية هنا ورواية هناك تقول بأن الماء لا يتنجس لسقوط الدم فيه، هاي تكون من الشاذ النادر الذي يخالف السنة القطعية. ونتذكر أنه صاحب الرياض قال 200 رواية عندنا في الانفعال، والأنصاري قال 300 رواية عندنا في الانفعال، فمقابلها السنة القطعية بعد المفروض أن هذه الروايات تكون شاذة نادرة. وهو مخالفتها للسنة القطعية الدالة على انفعال الماء القليل بملاقاة أعيان النجاسات عموما، هاي 200 و300 رواية، أو الدم خصوصا، في خصوص الدم، كالحديث الآخر المروي في صحيحة علي بن جعفر. لا، في صحيحة علي بن جعفر فيها جزءان، جزء أول هذا اللي تمسك به الشيخ بتفصيله، والجزء الآخر بقية الرواية يقرأ هم علي بن جعفر. وفيه يقول الإمام له لا أنا على خلاف هذا، وكموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. وهكذا إذن عندنا روايات متواترة دلت على أن الماء ينفعل بأعيان النجاسات عموما، وروايات دلت على انفعال الماء القليل بالدم خصوصا، فهذه تكون مخالفة للسنة القطعية وخلص، خصوصا مع تعدد الاحتمال في المراد من الرواية كما قرأنا ألف باء جيم، عدة احتمالات في فهم الرواية. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال فلو كانت هذه الرواية نصا لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا. كيف وهي ليست نصا وإنما فيها كما قلنا احتمالات متعددة؟ لو كانت نصا صريحا في المطلوب لكان رمينا بها عرض الجدار لأنها مخالفة للسنة القطعية. لكن ما السهم أريد نتوقف، هل هذا الرد كافي أو لا؟ صحيح قال ابن جعفر لو دققتم بها ليست معارضة ومخالفة لما دل على انفعال ماء القليل بالنجاسة، هي مقيدة لها، هي أخص منها، فلا يصدق عليها أنها مخالفة. لا لا، ابقوا على رواياتكم التي شكلت سنة قطعية بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسات إلا مخصصة لها، ليست مخالفة حتى تعتبروها ساقطة لمخالفتها، لا، لسانها لسان مقيد لتلك الروايات. فما المانع أن نأخذ بتلك الروايات ونقول أنها مخصصة إلا إذا كان لا يستبين الدم؟ فما المانع من ذلك؟ فيمكن هذا الوجه أن ليست المعارضة صريحة بينها وبين تلك الروايات. إذن لا يخلو من نظر هذا الألف، وقد يرد بأن صحيحة علي بن جعفر مقيدة لهذه الروايات لأنها أخص منها وليست مخالفة لها. باء يمكن أن يراد إعراض الأصحاب عنها، ريد نعطي هذا الشيء من التفصيل أكثر مما ذكرنا هناك، إعراض الأصحاب عنها بحيث حكى الشيخ الأنصاري قدس سره عن ابن إدريس دعوى الإجماع على منع التفصيل الذي ذكرته الصحيحة، فهذا مخالف للإجماع وليس فقط للمشهور فيسقط بهذا. وقال صاحب الجواهر أيضا لا تنكر دعوى الإجماع على خلاف هذا التفصيل، يستبين أو لا يستبين، لا يوجد أحد قائل بهذا التفصيل، هذا خلاف الإجماع، فيكون مانعا على كل معارضة ومخالفة الإجماع يكون مانعا. لكن قلت إذا حصل الإطمئنان بحجيته صغرى وكبرى، وقد رأينا من القدماء ابن أبي عقيل و والصدوق حكي عنهما والشيخ وأظن من القدماء اللي خروجهم عن الإجماع يؤثر، يعني أو قل لا يتشكل إجماع مع مخالفة هؤلاء. نعم قد يعمل الأصحاب بتفصيل الشيخ قدس سره كما حكي عن عدد منهم لبعض الوجوه المتقدمة وليس للصحيح، لأن مدلولها أوسع مما قال به الشيخ، لأن القطرة والقطرات تستهلك في الماء أيضا. لكن هنا علينا أن ندقق، لما تقول أنه لا هذا الإجماع خرج عنه الشيخ الصدوق، خرج عنه ابن أبي عقيل، خرج عنه الشيخ الطوسي، دققوا هل هؤلاء خرجوا لأجل الصحيحة؟ لولا لهم هذا القول في المسألة يمكن بنوه على وجه آخر غير الصحيح كتعليل الشيخ، قال لأنه لا يمكن التحرز منه، فإذن مخالفة هؤلاء لا تضر بالإجماع على رد الصحيح، لأن ما قالوا به لا ينطبق على مضمون الصحيح. هؤلاء قالوا ما لا يمكن التحرز منه، وما لا يمكن التحرز هذا الذي له دليله الخاص، وإلا مدلول الصحيح أوسع مما قال به الشيخ. الشيخ يقول رؤوس الإبر، والصحيحة تقول يستبين أو لا يستبين، ولا يستبين ويستبين هذا شامل حتى للقطرة والقطرتين، ف فإنه أيضا تستهلك في الماء رأسا. فإذا حكي فرق، خلينا نفرق ملخص الكلام، خلينا نفرق بين تفصيل الشيخ وبين مدلول الصحيح. تفصيل الشيخ شيء ومدلول الصحيح شيء آخر. لذلك قلت لأن مدلولها أوسع مما قال به الشيخ قدس، لأن القطرة والقطرات تستهلك في الماء أيضا ولا تستبين، ولا يقتصر الأمر على رؤوس الأبر، فيوجد فرق بين تفصيل الشيخ قدس سره ومفاد الصحيح. جيم من الأقوال وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، وجملة من الأعاظم وهو حمل الصحيحة على أن السائل علم بسقوط الدم على الإناء لكنه لم يعلم بمكان وقوعه، وهل يكون في معرض ملاقاته للماء بسقوطه فيه أو ملاقاته عند صب الماء من الإناء فيكون كالشبهة المحصورة أم لا. هذا الوجه الذي اختاره الشيخ الأنصاري وجملة من الأعاظم والمحققين قالوا أنه نعم، علي بن جعفر يقول امتخط سقط قطع صغار من الدم أصابت الإناء، لكن وين أصابت الإناء؟ هل أصابت الماء مباشرة أو أصابت باطن الإناء بحيث من يصب الماء من الإناء يلاقي هذا الموضع؟ ما سقط على الماء مباشرة، لكن سقط على باطن الإناء بحيث من يدير الماء من الإناء يلاقي هذا الدم أو لا، ليس كذلك. فعلى الاحتمال الأول تكون شبهة محصورة، وحينئذ يجب إلقاء وإهراق هذا الماء كما في بعض الروايات، فحينئذ كأنه معنى هذا للاستبانة، معنى الاستبانة حينئذ وفق هذه الرؤية ماذا يكون الاستبانة؟ يعني هل رأيت يستبين أو لا يستبين؟ يعني هل تحققت رؤية الدم يصيب الماء سواء مباشرة أو حين إلقائه من الإناء أو لا؟ هذا الذي مر قبل قليل في موثقة عمار، يقول فإن رأيت في منقاره دما رأيته فلا تتوضأ منه ولا تشرب. هذه الرؤية للدم عبر عنها الإمام بالصحيح يستبين أو لا يستبين، يعني يقول له هل تستبنت رأيت أن الدم أصاب الماء سواء هو وقع مباشرة بالماء أو بالإناء باطنه بحيث يلوح من صب الماء منه، إذا استبان لك ذلك يعني رأيت ذلك. هذا إذن الذي اختاره الشيخ، وحينئذ قلنا فيكون كشبه المحصورة أم لا، وحينئذ يكون مراد الإمام عليه السلام من الاستبانة تحقق العلم بإصابته الماء. هاي هل يستبين أو لا يستبين، يعني هل علمت هل رأيت الدم يصيب الماء أو لا يصيب، كالرؤية التي ذكرها الإمام عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة قبل قليل، يقول إذا رأيت الدم في منقار الدجاجة والطير لما شرب من الماء، إذا ما رأيت ليس عليك شيء. فالاستبانة هنا أنه هل استبان لك، هل اتضح لك، هل علمت، هل رأيت أن الدم قد لاقى الماء مباشرة أو عند صبه من الإناء، لا تتوضأ ولا تشرب. وقد اختار الشيخ الأنصاري قدس سره وجملة من الأعاظم هذا الوجه، قال قدس سره فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه. هذا معنى الاستبانة، يعني حصول العلم بالملاقات لا صفة زائدة عن العلم بالوصول كما تفترضون أيها المستشكلون، بأنه نحن نعلم أنه قد حصلت الإصابة لكن هل هذا الدم يستبين في الماء أو لا؟ قال لا، هيدا تطون معنى للاستبانة غير معنى العلم تفترضوه بعد حصول العلم، لا لا، الاستبانة هو العلم. قلت في التعليق على ذلك وهو معنى قريب ولا أقل من احتماله محتمل، إذا نظرنا إلى جواب الإمام عليه السلام على نحو إعطاء القاعدة العامة وليس لخصوص الحالة في السؤال، إذا نظرنا لجواب الإمام على السؤال لأخو السؤال ده يفترض أنه رأى قطعا صغارا من الدم أصابت الماء، ثم فصل الإمام بين الاستبانة وعدمها، فالاستبانة شيء غير العلم ورؤية الإصابة. إذا الإمام جاوب عن السؤال هذا كلامكم بعيد، لأن الإصابة متحققة في كلام السائل، يقول امتخط قطعا صغارا وقعت في الماء. لكن لا نفترض أن الإمام أعطى قاعدة عامة ليس فقط على مورد السؤال، يمكن أن يكون هذا المعنى صحيحا وليس لخصوص الحالة في السؤال. ولا يضر حينئذ صدور السؤال من مثل علي بن جعفر هذا الاستبعاد الذي قيل سابقا، لا، حينئذ أصبح السؤال لأن له وجها. نعم، لو علم بوقوع الدم على الإناء من الخارج لما حسن صدور السؤال من علي عن جواز الوضوء به، لكن الشيخ أقر، شيخ الأعظم الأنصاري قدس سره، أقر، قال هذا معنى وإن التزمنا لمجرد حتى ندفع به الرواية، وإلا تريدون الصدوق، الرواية ظاهرة في تفصيل الشيخ، ها، لأن الاستبانة ظاهرة بأنها بعد تحقق العلم بإصابة الدم للماء، فالاستبانة غير العلم، السؤال يفترض الإصابة والإمام يجيب بالاستبانة بعد فرض الإصابة. لذلك قلنا لكن الشيخ قدس سره قال إن الرواية أظهر في مطلب الشيخ مما احتملنا هذا الاحتمال. أقول تعليقا على كلام الشيخ حتى نزيد هذا المعنى وضوحا، خصوصا وأن لذلك قيدنا، لأن قلنا معنى قريب إذا تنظرون على أن الإمام أعطى قاعدة خارج مفروض السؤال، أما إذا الإمام يجيب عن السؤال لا، هذا جوابكم بعيد. فنحن اشترطنا بأنه معنى قريب نعم، لكن إذا نظرنا ما أطلقنا مثل ما أطلقه الشيخ وبقية الأعاظم. أقول خصوصا وأن الظاهر عرفا من إصابة الإناء هو إصابة الماء، أسأل أي واحد عرفا لما يقول وقعت نجاسة فأصابت الإناء، هل أتوضأ أو أشرب؟ قل له اشتفتي، ماذا أصابت؟ يقول لك يعني أصابت الماء الذي في الإناء، هذا معنى. خصوصا وأن الظاهر عرفا من إصابة الإناء هو إصابة الماء، وهو الشائع عند الاستعمال في الأخبار، مضافا إلى بعد سؤال مثل علي بن جعفر عن حكم الماء المشكوك في الطهارة والنجاسة وعدم معرفته بأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يعلم بنجاستها، وأن لا يكون قد سمع بقولهم عليهم السلام المشهور الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قدر. معقول ما سمع بكل ذلك علي بن جعفر حتى يجي يتردد هل أصابت هذه الماء على نحو الكذا أو أصابت الإناء خارج الماء؟ لا، ما يمكن، هاي قواعد واضحة ومشهورة من الأئمة المعصومين في أحاديثهم. ويبقى على كل في الرواية كلامه هو أن حل الماء معنى شيء يستبين، حتى نرى ما هو يمكن أن يستفاد من الرواية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى